أنفسنا لتعرفه ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه المحاضرة 11 من هذه المحاضرات الرمضانية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن ينفعنا بخيرها. وتأتي هذه المحاضرة تحت عنوان وجوب طاعة أولي الأمر. وجوب طاعة أولي الأمر. إن الأمن هو الأمان والاستقرار من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العباد. والأمن يأتيه العدو من الداخل ومن الخارج، والإتيان من الداخل أخطر من الإتيان من الخارج. زعزعت الجبهة الداخلية وإثارة القلاقل فيها والاضطرابات أخطر على الأمة من الجبهة الخارجية. وقد علم العدو ذلك، فحاول منذ جمع الله شمل المسلمين في المدينة وأقام لهم دولة، حاول العدو ولا عدو ألد من اليهود، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. حاول اليهود منذ أن جمع الله شمل المسلمين في المدينة أن يزعزعوا الجبهة الداخلية ويثيروا القلاقل والاضطرابات فيها، نحن مأمورون أن نستوصي بالنساء خيرا ولا نستطيع أن نقول غير ذلك. الجماعة اللي تقول الأمة حيصلوا يروحهم يتوكلوا على الله خلاص الصلاة خلصت، والجماعة النايمين يكرمونا بالسكوت. حاول اليهود مرارا زعزعة الجبهة الداخلية، لأن الجبهة الداخلية حين تنفك وتزعزع وتبتلى بالقلاقل يبقى كده العدو كفية حقق ما يريد وهو سالم آمن، لم ترق له قطرة دم. وده اللي عايز إن يخلي المسلمين يسلطوا على بعض وينشغلوا ببعض، يقوم هو يحقق الهدف بدون ما يخسر حاجة. مرة يهودي أو جماعة من اليهود على نفر من المسلمين المهاجرين والأنصار، مرة جماعة من اليهود على ملأ من المهاجرين والأنصار، لقوم قاعدين حلوين مبسوطين بيضحكوا مع بعض، ما فيش حالة اسمها أوس وخزرج، فيش حالة اسمها مكي ومدني، الكل انجمعوا تحت راية الإسلام. فغاض اليهود ما رأوا من اجتماع المسلمين، فتشاوروا أيكم يدخل بين هؤلاء فينشد بينهم أشعار الحروب القديمة. والعرب لهم أشعار في الحروب الجاهلية، من يخش يقعد كده بصهم ويصير ينشد الأشعار القديمة في الحروب القديمة في أيام الجاهلية. المقصد من أن ينشد ناشد هذه الأشعار
ان يفكرهم بالقديم، يقوم الحميه الجاهليه ترجع تاني وتشتغل، يقوم يتخانقوا ويتحاربوا. فانبعث اشقاهم فاندس في وسط هذا الجمع من المؤمنين الذي يجمع اهل المدينه كاوس وخزرج قبل الانصار، ويجمع ايضا مهاجرين من مكه، واخذ ينشد الاشعار التي كانت بينه في الحروب التي كانت بينه قديما. صارت الحميه وافتكروا ايام زمان وكيف حاربوا وهذا، ايوه انتم واحنا ومش عارفين، طيب خلاص لازم نخرج نتحارب، ونسوا انهم مسلمين ونسوا مؤمنين ونسوا انه خلاص الاسلام جمعهم وشملهم وجمع شملهم وقلب من قلوبهم، نسوا هذا وتواعدوا الحرب وشالوا السيوف وخرجوا للقاء. فخرج اليهم النبي عليه الصلاه والسلام فهدأ من روعهم واطفأ النار التي كاد اشتعلت بينهم، وقال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، فما زال يسكتهم حتى سكنوا وسكتوا. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذا نوع من أنواع الدسائس التي دستها اليهود في المسلمين بزعزعة الجبهة الداخلية وإثارة القلاقل والاضطرابات فيها. ويوم الخندق، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وفيها ثلاث طوائف من اليهود: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. فعاهدهم على أن يعيش معه في جوار في سلم وسلام وأمن وأمان، ووفى لهم حتى كانوا هم الذين نقضوا العهد وبدأوا بالغدر. فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وبني قينقاع من المدينة، وبقي بنو قريظة على عهدهم إلى يوم الخندق. مكة هكذا من المدينة، اليهود المشركين مع العرب اللي جمعوهم من القبائل العربية المجاورة لمكة كلها جايين من حياد، 10,000 مقاتل. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وأشار عليه سلمان بحفر الخندق، فحفر الخندق القصة معروف، والشاهد إن المقاتلين العرب جم لقوا الخندق تتحيل ما يعرفوهاش قبل كده، وقفوا حيارى يعملوا ايه. المهم كان حيي بن اخطب النضري رئيس بني النضير من اليهود اللي هم اجلوا من المدينه، هو اللي تحرض على تجميع هذه الجموع لمحاربه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لقى الخندق كده حيش يخش المدينه، احتال حيله فلف كده من ورا ودخل على الجبهة الداخلية. الصحابة كلها في الجبهة الخارجية لمواجهة العدو، وطبعا بنو قريظة كيهود قاعدين مش محاربين، كيهود قاعدين في المدينة، يبقى دول في الجبهة الايه؟ الداخلية. وإذا بحيي بن أخطب يأتي زعيم بني قريظة ويلح عليه حتى فتح له الباب وأخذ يكلمه ويحث على نقض العهد. نقض العهد، يقول له ده احنا جايين 10,000 مقاتل، ده مش هياخدوا معانا حاجة، أنت خايف ليه؟ يقول له أنا لم أجد من محمد إلا الوفاء. يقول له محمد إيه ده، خلاص لا محمد بعد اليوم. فصار يكتب له في غالبه حتى يعني يبين له إن العاقبة للمشركين ومن معهم من اليهود، يعني ما تخافش لو نقضت العهد ما تخافش. فنقض بنو قريظة عهدهم وعاهدوا بني النضير على أن ينصروهم على النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه نقد العهد هذا بني قريظة كان أشد على المسلمين من مجيء 10,000 مقاتل، في حين أن بني قريظة ما يجوش كم واحد، لكن دي الجبهة الداخلية، دي الجبهة الداخلية انفكت من الداخل. ولقد كان بعض المنافقين بعدما خرجوا مع الرسول لم يعتذرون للرجوع بإيه؟ إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة مش حد فيها، وخايفين العدو يلف من ورا ويخش علينا، إن بيوتنا وما هي بعورة، يعني يريدون الفرار. فالشاهد إن هذا اليهودي النظري ظل على مع بني قريظة لما نقضوا العهد، فالجبهة الداخلية يعني انفكت كمان، فازداد الكرب وعظم الخط في نفوس الصحابة. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من أسفل الأحزاب ومن فوقكم من أعالي المدينة بني إيه؟ بني قريظة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني إخواننا أطال عمرهم اللي حضروا حرب رمضان سنة 93، حرب أكتوبر 73، وفاكرين حكاية الثغرة كيف إن اليهود لعنهم الله لفوا كده وجم داخلين، فبقى الجيش اللي بيسموه جيش تاني في النص كده بين اليهود من هنا وبين اليهود من هنا، دي أشد. فلدسائس اليهود دائما زعزعت الجبهة الداخلية. ليه؟ لأن الجند اللي على الجبهة الخارجية بيحارب ده بيدفعه إلى التقدم والتضحية بروحه حين يعلم أن أهله في أمان وأنه مطمئن عليهم، لكن هو على الجبهة يعرف أن أهله بيتحاربوا من جوه، مش هيسقط في الجبهة الخارجية، هيحاول يرجع علشان يحمي أهله في الجبهة الداخلية. فلذلك لا بد من الحفاظ على الجبهة الداخلية، ولا بد من المحافظة على استقرار الأمن والأمان داخل البلد حتى نرد كيد العدو، ولا ينال منا ما يريد من إيقاع العداوة والبغضاء بيننا نحن أعضاء الجبهة الداخلية، فينال منا ما يريد وهو قاعد يتفرج عليه. من دسائس اليهود كذلك أنهم يحاولون الإيقاع بين الأمة وبين حكامها وأمرائها، علشان الأمة تشتغل بعضها بعض حكام رعية وشعب حاكم راعي وشعب مرعي. من دسائس اليهود محاولة الإيقاع العداوة والبغضاء بين الراعي والرعية عشان إيه؟ يسلطوا على بعض وينشغلوا بعض ويقولوا اتفرجوا هم علينا. ومن هنا جاء الإسلام بالأمر المؤكد في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها وغيرها بالأمر بطاعة ولي الأمر، من باب أن تظل الجبهة الداخلية في حصن حصين أو حصن حصين مطمئن لا ينال العدو منها ما يريد. وقد بوب الإمام النووي رحمه الله في كتابه القيم رياض الصالحين بابا، وهو الباب 78 في الكتاب، قال: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. ثم ذكر الآيات والأحاديث في ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الباب، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتابه هو باب عظيم مهم يخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية، ولكل منهما على الآخر حق يجب مراعاته. الراعي له حق والرعية لا حق. أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية والإحسان إليهم واتباع مصالحهم وتولية من هو أهل للولاية ودفع الشر عنهم وغير ذلك من مصالحهم، لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية، والنصح للولاة، وعدم التشويش عليهم، وعدم إثارة الناس عليهم، وطي مساوئهم. ما تسمع عن عيب عملوا، عن غلطة عملها، عن زلة لها، اطويها، ما تنشره ما تنشرهاش. وطي مساوئهم وبيان محاسنهم، لأن المساوئ يمكن أن ينصح فيها الولاة سرا بدون أن تنشر على الناس، لأن نشر مساوئ ولاة الأمور أمام الناس لا يستفاد منه، بل لا يجد الأمر إلا شدة، فتحمل صدور الناس الكراهية والبغضاء لولاة الأمور. وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم هيعملوا إيه؟ تمردوا عليهم، ورأوا أمرهم بالخير أمرا بالشر، ولم يسكتوا عن مساوئهم، وحصل بذلك إيغار للصدور وشر وفساد. والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها، ووقعت مثل ما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، حين بدأ الناس يتكلمون فيه فأوغروا الصدور عليه وحشدوا الناس ضده، وحصل ما حصل من الفتن والشرور إلى يومنا هذا. كان سبب الفتن التي فتح بابها في عهد عثمان فلم يغلق إلى اليوم، كان سببه إن عبد الله بن سبأ اليهودي ونحوه من الذين اندسوا في المسلمين صاروا يتكلموا عن عثمان رضي الله عنه، ده رجل طيب، ده قريبه وكلنها، ده وقريبه مال الدنيا، ده أهله خدوا كل حاجة، ما سبوا الناس حاجة، ده استأثروا بالدنيا. بدأت الناس تتكلم في عثمان رضي الله عنه بذكر المساوئ، القلوب إيه؟ انشحنت. القلب لما ينشحن يبقى ايه؟ عملت ايه القنبله؟ لازم ينفجر بقى. ما هو الواحد بيظل ساكت ساكت ساكت، بعدين يقول لك انا ما خلاص بقى يعني انتهت، ما عدتش قادر. فمن خطأ نشر مساوئ الحكام وذكر معايبهم انك بتشحن الصدور ضدهم، بتشحن الصدور عليهم بالعداوه والبغضاء. والناس لما تنشحن كراهيه للحاكم لابد أن تتمرد عليه، وإذا تمرد الناس على حاكمهم أدى ذلك إلى الفوضى والفتن التي تقضي على الأمن والأمان، وتذهب بالأرواح البريئة، وتفضي بانتهاك الأعراض وسلب الأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك بوب الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك باب، فقال: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. والأحاديث كلها التي أوردها رحمه الله في الباب إما متفق عليها أو رواها أحدهما أو غيره من أهل السنن. ولنستمع إلى الأحاديث أولا ثم نأتي بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لبعضها، لأن الأحاديث لوحدها كافية خالص واضحة وضوح الشمس. قال النووي رحمه الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقي بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له من مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح حباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم شر ما يعلم لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، إن جاء إمام آخر عايز ينازع الإمام موجود ويأخذ السلطة منه، فإن جاء آخر يريد ينازعه فاضربوه عنق الآخر. رواه مسلم. أحاديث كلها كما قلت واضحة بينة، تأمر بالسمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، سواء جاء عن طريق شرعي وهو بيعة أهل الحل والعقد له، سواء جاء من غير طريق شرعي وهو التسلط والاستيلاء على السلطة بالقوة والقهر. الأحاديث تأمر بطاعة ولي الأمر سواء جاء عن الطريق الشرعي وهو أن يختاره أهل الحل والعقد ويبيعوه وينصبوه، أو جاء من غير الطريق الشرعي بالقوة والغلبة استولى على الكرسي وصار واليا وحاكما، وأيضا وجبت طاعته. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بعض هذه الأحاديث وهو حديث أنس: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وحديث أبي هريرة: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك. يقول رحمه الله: قالوا اسمعوا وأطيعوا، يعني إلزموا السمع والطاعة لولاة الأمور حتى لو استعمل عليكم عبد حبشي. يقول الشيخ رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب العرب، يعني ناس بتفهم الكلام. يقول: لو استعمل عليكم عبد حبشي، يعني مش ايه، مش عربي، عبد اصلا وفرعا وخلقا كأن رأسه زبيبة، لأن شعر الحبشة غير شعر العرب، فالحبشة يكون في رؤوس الحلق كأنها زبيب، وهذا من باب المبالغة في كون هذا العامل عبدا حبشيا أصلا وفرعا. فلو فرض أن السلطان غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب بل كان عبدا حبشيا، فعلينا أن نسمع ونطيع. واحد ليس أهلا للإمامة، ليس أهلا، لأن العبد لا يكون إيه؟ لا يكون إمام. والنبي يقول: الأئمة من قريش، فغير القرش لا يكون إمام. يبقى معناته أن هذا إيه؟ يعني تسلط على الكرسي وغلب الناس وتولى أمرهم رغم أنفهم. واحد فرض نفسه علينا بالقوة نستسلموا له كده. الرسول يقول ايوه خلاص، ما دام وصل للكرسي وقعد عليه استسلموا له واديله رب السلطنه عشان تخمدوا الفتنه. يقول الشيخ رحمه الله: فعلينا ان نسمع ونطيع، لان العله واحده، وهي انه ان لم نسمع ونطع حصلت الفوضى وزال النظام وزال الامن وحل القوم. هو حارب لغايه ما وصل الكرسي، هنقول له انت مش اهل الكرسي، انت وصلت ليه؟ لا لازم نزيلك، هنقول له حاربه فين وهو حارب فين، والارواح تزهق والدماء تسال والاعراض تنتهك. قال: فالمهم ان علينا ان نسمع ونطيع لولاه امورنا الا اذا امروا بمعصيه. وكذلك حديث ابي هريره: عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واثره عليك. يقول رحمه الله: السمع والطاعه لولاه الامور في المنشط. المنشط يعني الامر الذي اذا امروك به نشطت عليه. ليه؟ متى تنشط لامر امرك به الحاكم؟ ايوه اذا وافق هواك. ايه لما امرك بحاجه لقيتها حلوه جت على الهوا دي، ايه تلاقيه طلع جاري عشان تنفذ. ايه قال لك في المنشط. وفي المكره عكس الايه؟ المنشط. لما امرك بحاجه وجت على مزاجك بادرت بها، ولما امرك بحاجه وخلفت هواك هل ما تنفذهاش؟ لا، كما تطيعه في منشطك يجب ان تطيعه في ايه؟ في مكرهك. والمكره الامر الذي اذا امروك به لم تكن نشيطا فيه لانك تكرهه. اسمع في هذا وفي هذا، في المنشط والايه؟ والمكره، وفي العسر واليسر. حتى ان كنت غنيا فامروك فاسمع ولا تستكبر لانك غني، واذا كنت فقيرا فاسمع ولا تقل لا اسمع بهم اغنياء وانا فقير. اسمع واطع في اي حال من الاحوال، حتى في الاثره، يعني اذا استاثر ولاه الامور على الناس بالدنيا وخسروا انفسهم بخيرها، فعلى الرعيه السمع والطاعه في غير معصيه الله عز وجل. فلو ان ولاه الامور سكنوا القصور الفخمه وركبوا السيارات المريحه ولبسوا احسن الثياب وتزوجوا وصار عندهم الايمان وتنعموا في الدنيا اكبر تنعم، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، فعليهم السمع والطاعه، لاننا لنا شيء والولاه لهم شيء اخر. فنحن علينا السمع والطاعه، وعلى الولاه النصح لنا وان يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول اذا استاثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمه والسيارات المنيحه والثياب الجميله وما اشبه ذلك، لا نقول والله ما يمكن ان نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجه، الواحد منا لا يجد السكن وما اشبه ذلك. هذا حرام علينا، يجب ان نسمع ونطيع حتى في حال الاخره. يقول نعم حسنا حسنا وافعله ازاي؟ هو ادانا حاجه، هو حاسس بينا، هو عايش مريح جاي عامل كذا وخلي سوى، لا سمع له ولا طاعه، الا بيشوف مصلحتنا الاول، اما يدينا حقنا نديله حقه، لا نديله حقه ونسال الله حقنا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال الشيخ رحمه الله: وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام للانصار رضي الله عنهم: انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول الانصار ذلك منذ 1400 سنه، من ذاك الوقت والولاه يستاثرون على الرعيه، ومع هذا يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليس استئثار ولاه الامور بما يستاثرون به ليس مانعا من السمع والطاعه لهم. الواجب السمع والطاعه في كل ما امروا به ما لم يامروا بمعصيه. نسال الله ان يصلحنا جميعا رعيه ورعاه، وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب. قال كنا في سفر فقاعدين منشغلين، ده بيظبط الخيمه بتاعته وده بيظبط كذا وده بكذا، فنودي الصلاه جامعه. يقول الشيخ رحمه الله: الصلاه جامعه نداء ينادى به لصلاه الكسوف، مش كده؟ ايوه. قال: وينادى به اذا اراد الامام او الامير ان يجتمع بالناس. الامام عايز المسلمين في غير وقت صلاه، يقوم يقول لخالد مؤذن يقول ايه الصلاه جامعه، يقوم يجتمعوا. فاجتمع الناس فخطبه النبي عليه الصلاه واخبره انه ما من نبي بعثه الله الا دل امته على خير ما يعلمه لهم وانذرهم شر ما يعلمه لهم. كل الانبياء عليهم الصلاه والسلام كان منهم النصيحه لاقوامهم، يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه ويبينون الشر ويحذرونهم منه. يقول الشيخ رحمه الله: وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه ويبلغوا الشر ويحذروهم منه، لأن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي، ختمت النبوة به، فلم يبق إلا العلماء الذين يتلقون شرعه ودينه، فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه وبيان الشر والتحذير منه. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله عافيتها في أولها، يعني أن أول الأمة كان في عافية ليس فيها فتن. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه فتن، وفي عهد أبو بكر برضه ما كانش فيه فتن، وفي عهد عمر ما كانش ما كانش فيه فتن. وحين قتل عمر بدأت الفتنة، من ذلك الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعض بعضا، يعني بتدي فتنة تقول أعوذ بالله، الفتنة دي حاجة كبيرة مش قادرين عليها، تعدي دي، وتدي فتنة تانية تقول يا ده اللي فاتت ما كانتش حاجة، ده الفتنة اللي فاتت كانت كانت بسيطة. تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول هم من هذه مهلكتي، لأن أول ما تأتي يستعظمها، فمن هنا نهلك، ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها، فيقول من هذه يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء، نسأل الله أن يعيذنا من الفتن. ولكن المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله من الفتنة في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال رحمه الله في شرح الأحاديث الباقية اللي هي حديث وائل بن حجر، قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، عايزين ياخدوا لهم ومش عايزين يدونا اللي عليهم، فما تأمرنا يا رسول الله؟ فأعرض عنه. ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث حديث وائل ابن حجر يشبه السلطان الأعظم لأنه أمير، وما من أمير إلا فوق أمير حتى ينتهي الحكم إلى الله عز وجل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الأمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم ومساعدتهم في الجهاد ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى مساعدة فيها، ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم، لا يؤدون إلى الناس حقهم ويظلمونهم ويستأثرون عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن السائل، إنه أعرض عنه، كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذا السؤال وكره أن يفتح هذا الباب، لكن السائل أعاد السؤال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي لهم حقهم، وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. إحنا حملنا إيه؟ حملنا السمع والطعن، وهم حملوا إيه؟ أن يحكموا فينا بالعدل، وأن لا يظلموا أحدا، وأن يقيموا حدود الله على عباد الله، وأن يقيموا شريعة الله الذي يجب عليهم، فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فنقول لهم أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدكم، هذا حرام، هذا حرام، حرام عليك تمتنع عن الحاكم الذي أوجبه الله عليك له لم يؤدي إيه؟ حقك، حرام، يجب أن نؤدي علينا فنسمع ونطيع ورأوا في الجمع والأعياد وغير ذلك. الشيخ رحمه الله، وهل الذي دل عليه هذا وأقره المؤلف رحمه الله والنووي هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب الطاعة فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم أحقاد عليهم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. حتى الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان ويجره بالبغال ويضرب بالصياط حتى يغمى عليه في الأسواق، وهو إمام أهل السنة، ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين، حتى إنهم منعوه ذات يوم، قالوا له لا تحدث الناس، تكلمش، ما تديش دروس، ما تديش محاضرات، ما تخطبش. فسمع وأطاع ولم يحدث الناس، بدأ يخرج يمينا وشمالا ويأتي أصحابه هناك يحدثهم بالحديث، وكل هذا من أجل ألا ينابل السلطان، لأنه سبق لنا أنهم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، لما قال عليه الصلاة والسلام خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونك، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنكم، قالوا أفلا ننابذهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة مرتين، فما دام يصلون فإننا لا ننابذهم، بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم. وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر وليتحمل ولا ينابذه ولا يتكلم عليه، فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية، يعني ليست ميتة الإسلام والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله فالمهم أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر، إلا في حالة واحدة فإننا لا نطيعهم، إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. ثم قال لا يجوز أن لنا أن ننابذ ولاة الأمور، ولا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمور وفيما يسبب البغضاء لهم، لأن في ذلك مفسدة كبيرة، قد يتراءى للإنسان أن هذه غيرة، لما يقعد كده يجرح في الحاكم وشهر به ويقول عمل وخلى وغلط ومش عارف ايه وصح، خد بالك، قد يقول له الشيطان ايه دي من غيرتك على الدين، دي من غيرتك على الإسلام، من غيرتك على الشريعة، قد يتراءى للإنسان أن هذه غيرة وأن هذا صدع بالحق، والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب، الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له أنت فعلت كذا وهذا لا يجوز، تركت هذا وهذا واجب. افهم بقى كلمة إيه؟ أفضل الجهاد كلمة حق عن سلطان جيد عند، أو أفضل الجهاد كلمة حق إيه؟ عند. طب اللي بيحصل دلوقتي عند ولا عن؟ الشاب من دول تاخدوا الحماس، يسمع مثلا شيخ كبير مشهور ألقى خطبة حماسية، فالناس صفقوا وطبلوا ورفعوا من شأن هذا الخطيب عشان الخطبة الحماسية الكبيرة اللي قالها دي، يجي شاب مسكين بقى تاخد الغيره والحماس كده ويحفظ الشريط زي ما هو ويجي طالع منمر وكارم الشريط وسابب وشاتي ومشهر. ها؟ اي يا عم كده ما ينفعش كده. يقول لك لا ازاي؟ ده جهاد، اعظم الجهاد، اعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان الجاهل. طيب يا ابني هو فين السلطان؟ هو انت في العزبه، ايه جاب السلطان العزبه؟ ايه جاب السلطان العزبه؟ انت في العزبه، جماعه ما بيعرفوش يتواضعوا، ايه بقى اللي خلقت كلام الكلام ده بقى؟ عند يا ابني مش عاد، انت هنا بتقول عن السلطان. انت عايز هناك روح له هناك وكلمه هناك، روح له هناك، اذا قدرت توصل روح له هناك. وحتى لو فتح لك بابه وأذن لك أن تنصحه كيف تكون نصيحتك؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى أنت هنا بيقول لك ما مش قادرين نروحوا له، مش قادرين نروحوا له، طيب خلاص مش قادر، خلاص خليك هنا، خليك هنا. ايوه. يقول الشيخ رحمه الله: اما ان نتحدث من وراء حجاب في سب ولي الامر والتشهير به فهذا ليس من الصدع للحق، بل هذا من الفساد، وهذا مما يوجب إغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم، وربما يفضي لما هو أكبر إلى الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله. وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المؤلفة في هذا. قال رحمه الله: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب العقيدة الواسطية، وهي عقيدة مختصرة ولكنها كبيرة جدا في المعنى، ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم أنهم يدينون بالولاء لولاة الأمور، وأنهم يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد والجمعة مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، حتى لو كان ولي الأمر فاجرا، فإن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة الأعياد. إلا إذا رأينا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه من الله برهان والعياذ بالله. فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم وأن نستبدله بخير منه. أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور كلها، وأن له السمع والطاعة، وأنه لا تجوز منابذته ولا إغار الصدور عليه ولا غير ذلك مما يكون فساده أعظم وأعظم. والشر ليس يدفع بالشر، اسمع الكلام الحكيم، والشر ليس يدفع بالشر، ادفع الشر بالخير. أما أن تدفع الشر بالشر فإن كان مثله طب إيش الفايدة؟ إذا في شر عايز تزيله بالشر زيه يبقى أنت عملت إيه؟ وإن كان الشر اللي هتعمله أكبر من موجود يبقى أنت إيه؟ جد كحلها عملتها وزودت الطينة بلة، فهذه مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا إلى ما يلزمها، وأن يوفق الجميع لما للقيام بما يجب عليهم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.